أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن الروايات الدالة على التخيير هل هي شاملة لحكومة القاضي، بمعنى أن القاضي لو حكم وكان لديه دليلان متعارضين متكافئين يسوغ لكل من المتخاصمين الأخذ بكل واحد من الدليلين، قلنا إن القضاء لا يصح فيه ذلك، بمعنى يتعين على المتخاصمين الأخذ بحكم القاضي قسرا، يعني يجبران على ذلك. وقد ذكر الأصوليون دليلا على هذا، بل ذكروا أكثر من دليل من هذه الأدلة، أن رفع الخصومة لا يتحقق إلا بالأخذ بما حكم به القاضي. لو أتيح لكل من المتخاصمين أن يأخذ بمدلول أو بنتيجة أحد الدليلين المختلفين المتعارضين لم ترتفع الخصومة، ولذلك يتعين عليهما أن يأخذ بما حكم به القاضي. قلنا إن الماتن لم يرتض هذا الدليل، وقال بدليل آخر أيضا ذكره الشيخ الأعظم يرحمه الله. الدليل الثاني ما هو؟ أن الروايات الجاعلة لمنصب القضاء وفصل الخصومة للمجتهد تدلل على أن هذا الحكم، إصدار الحكم في الواقعة من مختصاته، يعني أنه إذا صدر منه حكم من الأحكام يتعين على المتخاصمين الأخذ بحكمه، لأن هذا الحكم من اختصاصاته، ويختلف منصب القضاء والحكم الصادر من هذا المنصب عن الأحكام الفتوائية الصادرة في سائر الأحكام الفرعية. نعم، هكذا استدل على تعين الأخذ برأي القاضي، وبالتالي حتى وإن علم المتخاصمان بوجود دليلين لدى القاضي لا يسوغ لكل منهما الأخذ بالدليل الذي يكون في صالحه. نعم، ثم أوردنا إشكالا ودفعا. خلاصة الإشكال كالتالي: أن القاضي في بعض الأحايين يحكم بحكمين يعلم بأن أحدهما ليس بسديد، لأن المسألة واحدة، كما فيما إذا أقر شخص نزاع بين متخاصمين كل منهما يدعي ملكية هذه العين كالكتاب مثلا، أحدهما يقول هذا الكتاب كتابي، والثاني أيضا يدعي أن الكتاب كتابه، فهنا قلنا بما والذي في يده الكتاب أقر لأحدهما أولا، وبعد مضي زمن أقر به للثاني. هنا الحاكم يحكم بالعين بالكتاب لمن أقر له به أولا، وبقيمة الكتاب للثاني الذي أقر به بالكتاب له ثانيا. طيب لو كان هذا القاضي سيرث هذا الكتاب أو سيرث هذا المال وهو يعلم أن أحد الإقرارين ماذا؟ ليس بصحيح، فكيف يسوغ له أن يأخذ هذا المال مع وجود علم إجمالي؟ نعم، بعدم ملكيته لمالكه، يعني محل إشكال بالنسبة للقاضي. وهذا العلم الإجمالي الظاهر أنه منجز للتكليف، بمعنى أن عليه أن لا يأخذ هذا المال. فإذا لماذا يقال إن الحكم ما حكم به القاضي؟ طيب هو القاضي نفسه حكم، فالمفروض أن ينتقل هذا المال إليه بحكمه، والحال أن هنا انتقال المال إليه محل إشكال كمسألة فرعية. فإذا العمدة على الحكم الذي يكون في حق الشخص، هذا الإشكال قلنا إشكال دقيق، ولهذا حاول الماتن وغيره أن يجيب عليه ببعض الأجوبة. لاحظوا الجواب الأول، الإجابة رقم واحد عن هذا الإشكال، بمعنى أن هذا الإشكال وارد على من يقول بأن حكم الحاكم نعم هو النافذ بغض النظر عن النتيجة الفرعية أنها تتبع لأحد الرأيين، مع أن كما رأينا أن نتيجة الحكم ها هنا وجود علم إجمالي بعدم صحة أحد الإقرارين، وبالتالي بعدم انتقال المال أو العين لأحدهما، وبالتالي كنتيجة لا يسوغ لهذا القاضي أن يرث المال لوجود إشكال، لعل هذا المال مو المال للوارث، يعني للمورث حتى ينتقل إلى الوارث اللي هو القاضي. لاحظوا الإجابة نمر واحد، كالتالي: أولا نقول القاضي عندما يحكم بأن العين لي الذي أقر له به بها بالعين، أولا هذا الحكم شنو؟ دفعي يحصل في آن واحد ولا تدريجي؟ في الحقيقة بالتدريج، لأن مثلا اليوم هذا حصل نزاع بين المتخاصمين في يوم الخميس، وأقر بالعين بالكتاب لزيد، بعد أسبوع تراجع عن إقراره وقال إن العين لعامر. قلنا خلاص الحكم اللي شنه؟ الحكم الذي أصدره القاضي أولا بانتقال العين لزيد. طيب الإقرار الثاني قلنا يحكم بقيمة العين لعمر. طيب هذا الحكم الثاني الذي صدر ما صدر في نفس الآن، بمعنى أن هذا الحكم تدريجي، القاضي ما ابتلى بالحكمين في آن واحد وإنما في زمانين مختلفين. وهذا معنى ذلك أن العلم الإجمالي بكذب أحد الإقرارين صحيح هو موجود، ولكن هذا الحكم متى ينجز؟ متى يتنجز هذا الحكم؟ ينجز المعلوم لو كان كل من الطرفين مورد ابتلاء في آن واحد. احنا لاحظنا ان الحكم بالعين كانت في زمان، والحكم بالقيمة كان في زمان ثان، وبالتالي نعم لوجود زمانين مختلفين، نعم هذا العلم الإجمالي لا يتنجز. ايش معنى لا يتنجز؟ يعني صحة هذا الحكم الصادر من القاضي بانتقال العين للذي أقر له بها أولا، وانتقال المال للذي أقر له بالعين ثانيا في يوم آخر. يعني انتقال القيمة اللي عبرنا عنها المال، يعني المال اللي هو قيمة العين. فإذا ابتلى بهذا المال هو يعرف أن ذلك العلم لم يتنجز. صحيح يوجد علم إجمالي لكنه غير منجز في حقه لاختلاف الزمانين. طبعا هذه الإجابة فيها خدشة، صحيح أن الزمانين يختلفان بالنسبة لصدور الحكم، لكن بالنسبة للمال الذي ترتب على الحكم، الآن المال راح ينتقل إليه، هو يعلم بوجود علم إجمالي بأن أحد الإقرارين الآن في حقه كان غير صحيح، هذا المال انتقل بأحد الإقرارين والآن هو مورد ابتلائه كقاضي. يعني في الزمان الذي مات أحد الشخصين، أما الذي انتقلت إليه العين وأما الذي انتقلت إليه مالية العين وهي قيمة العين، فالآن هو يعلم بوجود علم إجمالي منجز في حقه، وبالتالي يشكل انتقال المال إليه. المسألة مو مربوطة فقط في الزمان الأول حتى نقول صح الحكم في وقته أو في وقتيه المختلفين صدر صحيحا من القاضي، يعني حكمه بانتقال العين التي هي الكتاب لزيد وانتقال القيمة لعمر صحيح لأنه في وقتين مختلفين، لكن بالنسبة إذا مات أحدهما وكان القاضي هو الوارث هو يعلم بأن أحد الإقرارين كاذب، وبالتالي يتشكل لديه علم إجمالي في حينه منجز. اللهم ألا أن نفرق بين الواقعتين ونقول ذلك العلم ذلك الحكم صدر بلحاظ فض الخصومة فيمضي على حاله على نسقه، وهذا العلم الإجمالي اللي الآن مثلا ماذا يتشكل للقاضي، يجعل القاضي على الأقل يحتاط يعني لا يأخذ هذه العين التي انتقل، لا يأخذ العين التي انتقلت إليه، ولا يأخذ المال لو كان اللي مات هو صاح الذي انتقل إليه المال. فمثلا يتعامل معه ك على نحو الاحتيار، أما كمجهول مالك أو بالتصالح مع مثلا مع نعم مع صاحب يعني مع أصحابه، مع أصحاب هذا المال يحاول أن يجري صلحا ولو مع ورثتي أصحاب هذا المال. نعم لابد أن نقول هكذا. الإجابة الثانية، نعم الإجابة الثانية بنظري إجابة أدق من الإجابة الأولى، وهي تبتني على الحيثية التي على أساسها قلنا إن الحكم كما دللت عليه الأدلة، الحكم في القضاء من الخصوصيات المختصة بالمجتهد، وبالتالي يجب على المتخاصمين قسرا كما عبرنا أن يأخذا بهذا الحكم. هذه الإجابة نمر اثنين تبتني على هذه الحيثية، ولذلك الماتم يقول نعم الحكم الصادر من لدن القاضي لا يصدر بلحاظ الحق الواقعي، نعم موجود، إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات، يعني على وفق شنه الظواهر. الحكم لا يعني يجعل الحق الواقعي أو ما صدر من حكم من لدن القاضي لا يكشف عن الحق الواقعي، وإنما هو حكم ظاهري على أساسه يجرى القانون وتنتظم الأمور، ولذلك قد يكون هذا الحكم نعم مؤداه نتيجته وصول الحق أو وصول العين لغير صاحبها، ومؤداه ونتيجة هذا الحكم أن يكون هناك صاحب الحق قد ظلم، ولكن هذا احنا نمشي على ضوء القانون الشرعي، الله تبارك وتعالى يعوض ذلك المظلوم في الدنيا قبل الآخرة وينتقم من الظالم الذي أقام مثلا البينة، وكانت هذه البينة مثلا ماذا على خلاف الواقع. فإحنا الآن عندما نقول إن القاضي يحكم ليس معنى الحكومة وصدور الحكم من لدن القاضي أن هذا الحكم يعين الحق واقعا، لا، هذا الحكم الصادر من لدن القاضي إنما هو فقط وفقط لفصل الخصومة، لفض النزاع، لإجراء القانون على المتخاصمين، هذا هو الحكم. وبالتالي هذه الطرق يعني البينات والأدلة هذه شنو ما لها دخل بتغيير الواقع عما هو عليه، لنقول بأنها ماذا إذا صدر الحكم يمتنع أن يكون هذا الحكم صادرا على خلاف ماذا العلم التفصيلي أو الإجمالي، بل يمكن أن يكون الحكم صدرا من لدن القاضي على شنو؟ على خلاف العلم الإجمالي كما هو قلنا في الإقرار، في الإقرارين المختلفين حتما هذا الحكم صدر على خلاف العلم الإجمالي، وفي بعض الأحايين قد نتصور في بعض المسائل أن القاضي، إذا قلنا أن علم القاضي ليس بحجة، قد القاضي يعلم بالواقع ولكن البينات على خلاف علم القاضي، وقلنا أن علم القاضي ليس بحجة في إصدار الحكم. فهنا شنو؟ القاضي يكون ملزم على أن يسير على وفق البينة التي قامت لديه. بمعنى ذلك ما هو؟ أن الحكم الصادر من القاضي صدر على خلاف العلم التفصيلي الذي لدى القاضي، مو فقط علم إجمالي، ومع ذلك يكون هذا الحكم منجز لمقتضى. ماذا نريد أن نصل إليه من هذه الإجابة؟ نريد أن نصل إلى التالي، نقول نعم، عندما يصدر الحكم من لدن القاضي هذا حكم ظاهري يجعل القانون يسير على وفق مقتضاه ويحسم النزاع ويرفع الخصومة، وبالتالي جميع تأثيراته وما يترتب عليه حتى لو كان على خلاف العلم الإجمالي، نعم أمضاه الشارع، جعل الشارع ما يترتب على هذا الحكم وإن كان على خلاف العلم الإجمالي، بل نقول حتى لو كان على خلاف العلم التفصيلي أيضا يجب على المتخاصمين الأخذ به، والمظلوم يحتسب حقه عند الله تبارك وتعالى، لأنه ليس له طريق إلا أن يسير على وفق الأحكام الشرعية. طيب، هذا هو الخلاصة أو خلاصة الإجابة نمرة 2. هذه الإجابة قد ترونها بادئ ذي بدء فيها شيء من الضعف، ولكن عند التأمل فيها وإمعان النظر في أطرافها نجد. هنا أريد أن آتي بمقدمة، يعني في بعض الأحيان الشارع المقدس لا يتاح له أن يجعل الأمر منتظما إلا بهذه الكيفية التي فيها غضاضة على بعض الناس في الدنيا. ولذلك قلنا مثلا لماذا جعل الحجية لخبر الثقة، لماذا جعلت الحجية لخبر الثقة، مع أن خبر الثقة قد يكون هذا الثقة مثلا ماذا أخطأ في خبره، الثقة أخطأ في خبره، ولكن الشارع رتب الحكم على وفق خبر الثقة، لأنه نعم كما عبرنا لا تنتظم الأمور إلا على وفق هذا النسق الذي يحقق مصالح كثيرة وفيه بعض المفاسد أو بعض الغضاضة في أمور جزئية. هذا ممكن. وقد عبر الشهيد الصدر يرحمه الله بأن مثلا إجراء نعم الأصول الترخيصية، لماذا نحن نجري مثلا البراءة الشرعية رفع ما لا يعلمون، أو البراءة العقلية، لماذا نجري البراءتين مع أننا نعلم أن في بعض الأحايين نفوت حكما إلزاميا؟ قال الشهيد يرحمه الله في أصوله في حلقاته وأيضا في أبحاثه الدقيقة في أبحاث الخارج التي قررها أستاذنا السيد الهاشمي وغيره من الأعلام كالسيد الحائري، وأيضا قررها غيرهما من تلامذة الشهيد يرحمه الله. يعني توصل إلى هذا الرأي أن المصلحة الموجودة في الأحكام الترخيصية تكون أعظم من المصلحة الموجودة في الحكم الإلزامي الذي فات ملاكه، ما استطاع المكلف أن يأتي به. أيضا فيما نحن فيه كذلك، يعني لأن الشارع المقدس جعل ماذا؟ جعل الحكم خاصا بهذا المجتهد، وهذا المجتهد نعم قد تكون بعض أحكامه لأنها أحكام ظاهرية فيها غضاضة على من سلب منه الحق، ولكن الأمر لا ينتظم إلا بذلك لوجود مصالح كثيرة في إرساء قواعد النظام والسير على القانون، وإن كان فيه غضاضة على بعض الناس الذي قد يسلب منه الحق. نعم طيب، إذن هذه الإجابة كما قلنا إجابة دقيقة عند التأمل في أطرافها وإمعان النظر في الأدلة الدالة على اختصاص الحكم بالقاضي. احنا ها هنا إذن قلنا لا يسوغ، خلاصة ما توصلنا إليه، لا يسوغ للمتخاصمين حتى وإن علم أحدهما أو كل منهما بوجود دليلين مختلفين وحجتين متعارضتين متكافئتين، لا يسوغ لأحدهما أو لكل منهما أن يأخذ بالحجة، وإنما يجب على كل منهما الإذعان للحكم الصادر من القاضي والأخذ به. طيب، قد يقال من الأدلة الدالة على منصب القضاء، من الأدلة الدالة على القضاء وعلى حجية الحكم الصادر من القاضي مقبولة ابن حنظلة، ومقبولة ابن حنظلة التي فيها دليلان مختلفان، يسأل المعصوم عن الدليلين المختلفين، وطبعا ماذا؟ عند تكافؤ الأدلة الحكم ما حكم به أعدلهما أفقههما إلى آخر الرواية المشهورة هذه المقبولة، بل قيل إنها صحيحة كما مر علينا. هذه المقبولة شو تقول إلى نهاية المطاف؟ إذا تكافأ الدليلان وما امتاز، ما رجح أحدهما على الآخر، قال الإمام في النهاية أنه ماذا؟ أرجئه، يعني توقف فيه في الحكم حتى تلقى إمامك. ومعنى ذلك أنه في القضاء بخصوصه لا نستطيع أن نقول عند تكافؤ الدليلين أنه يتعين الأخذ بما حكم به القاضي، بل في القضاء بخصوصه لأن من أدلة القضاء مقبولة بن حنظلة لا بد أن نتوقع عند تكافؤ الأدلة توقف، ما نقدر نقول للقاضي أصدر الحكم على وفق ما تراه لأن الدليلين ماذا؟ تكافأ عندك، فأنت بالخيار لاختيار أحدهما وأصدار الحكم على وفقه. الأمر ليس كذلك، لا بد من الإرجاء والتوقف، فتكون هذه المقبولة مخصصة
ماذا؟ مخصصة أو مقيدة لإطلاقات أو عموم، أو العموم الدال على التخير عند تكافؤ الدليلين. إذا نحن عندنا هنا إشكال على تعين الأخذ بحكم القاضي، لأن من الأدلة الدالة على حجية حكم القاضي في فصل الخصومة هذه المقبولة، والمقبولة تقول عند تكافؤ الدليلين. نحن لابد أن نتوقف وأن نرجع الحكم إلى أن نلقى المعصوم عليه السلام. هذا إشكال. الإجابة على هذا الإشكال يقول: نعم، مر علينا أن مقتضى عموم التعليل في المقبولة عدم اختصاصها بمنصب القضاء. مر علينا هذا ببحث مفصل، وقلنا إن هذه المقبولة قيل إنها مختصة بمنصب القضاء، ولكن احنا ماذا جعلناها؟ من الأدلة الدالة على ماذا؟ على علاج التعارض، ومن الأدلة الدالة بالأخذ بروايات الترجيح، لا كما قيل إنه ما في، يعني لا نأخذ بهذه الروايات، نحن نأخذ بروايات التخير، ما عندنا شيء اسمه روايات الترجيح. فإذا الصحيح أن المقبولة لا تخصص عموما العموم الدال على التخير في الروايات، ولا تقيد الإطلاقات أو الإطلاق الدال على التخير في الروايات التي استظهرنا وجود حجية لها، وأن نعم المجتهد يختار في الحكم بكل واحد من الدليلين المتكافئين. بالإضافة إلى وجود حيثية في المقبولة، لأن احنا ماذا الآن؟ كأننا نحن في وادي والمقبولة في واد آخر، يعني ما تصلح لا للتقييد ولا للتخصيص. ما هو السبب؟ لأن المقبولة جاءت لتعطينا العمل بالترجيح في الروايات شنو؟ المتكافئة. تعطينا ماذا؟ قواعد وأسس للكيفية المثلى في ترجيح الأدلة أو الروايات المتكافئة. لكن هذه المقبولة وين جائية؟ بالنسبة لوجود عالمين كلاهما تصدى للقضاء أو للحكم للإفتاء، وأحد الحاكمين عنده رواية معارضة للرواية الموجودة عند الحاكم والقاضي الآخر أو المفتي الآخر. احنا كلامنا الآن وين؟ كلامنا مو في هذه الصورة، كلامنا في صورة أخرى، هي وجود الدليلين المتكافئين عند القاضي الواحد والحاكم الواحد. فإذا ما هو الفرق بين المقبولة وبين ما نحن فيه؟ ما نحن فيه كما قلنا الدليلان المتكافئان قام عند الحاكم الواحد، عند القاضي الواحد، عند المجتهد الواحد. أما في المقبولة الدليلان المتخالفان المتعارضان عند حاكمين، عند قاضيين، عند مجتهدين مختلفين، كل منهما يحكم بحكم يخالف حكم المجتهد الآخر، ولذلك الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما. احنا الان اذا ماذا في مقام، وتلك الرواية في مقام كأنها اصلا خارجة عما نحن فيه، فكيف يقال بان المقبولة تخصص العمومات الموجودة في الروايات الدالة على التخيير، او تقيد تلك الاطلاقات الدالة على التخيير؟ لا يقال، لوجود فارق كبير جدا. كما قلنا الرواية هذه المقبولة في واد، والمسألة التي نحن بصدد تبيانها في واد آخر. هذه حاكم واحد، مجتهد واحد، عنده دليلان، عنده دليلان متكافئان متعارضان، يتخير بينهما. أما ذاك عندنا ماذا؟ صح الدليلان متخالفان، بس مو عند حاكم واحد حتى نقول فيه بالتخيير مثلا للحاكم، وتعيين ما يختاره كرأي يجب على المتخاصمين الأخذ به. ذيك رواية أخرى، وبصدد علاج اختلاف حكم الحاكمين المختلفين، لا مسألة ماذا؟ تعارض الدليلين القائمين عند الحاكم الواحد والمجتهد الواحد. ارجعوا إلى التطبيق. قال نعم، وربما يدفع الإشكال المذكور بأحد وجهين. الأول أن ابتلاء الحاكم بكل من الطرفين لا يكون بمجرد الإقرار بالتخاصم فيهما، كما قلنا، لأن أحد الإقرارين كان في يوم الخميس، والإقرار اللي بعده بعده بأيام، 3-4 أيام، أسبوع أكثر أقل، المهم أنهما في وقتين مختلفين، فصدور الحكمين مو في وقت واحد حتى نقول يبتلي بوجود علم إجمالي منجز. ونحن كما قلنا العلم الإجمالي متى ينجز أطرافه؟ إذا كان كل من الطرفين أو الأطراف في محل الابتلاء في زمان واحد وإرادة الحكم فيهما. وحيث كان الحكم فيهما تدريجيا فلا ابتلاء حين الحكم في كل طرف إلا بذلك الطرف، يعني عندما أقر بها أقر بالعين لزيد في يوم الخميس، خلاص هو الحاكم ابتلى بالحكم بأن هذه العين لزيد في يوم الخميس، جاء بعد 3 أيام وأقر بها لعمر، يبتلي بذاك الطرف فقط، فالطرفان مختلفان، فلا يصلح العلم الإجمالي للتنجيز حينئذ ليسقط الإقرار عن الحجية فيه، يعني كلا الإقرارين يصير حجة في مؤدى، لأن الوقت الأول يختلف عن الوقت الثاني. بس احنا مو كلامنا فقط في هذا، كلامنا في النتيجة الفرعية، عندما نقول ماذا؟ عندما نقول ان القاضي ابتلي بانتقال المال اليه، اما المال كقيمة العين او العين انتقلت اليه بإرث وهو يعلم ببطلان احد الإقرارين، فيصير عنده علم إجمالي منجز بأن هذا المال نعم يعني المال أو العين هذه يعني لم تنتقل إليه، لوجود علم إجمالي ينجز الطرفين. الثاني الذي قلنا هو الإجابة الدقيقة، أن موضوع الولاية على الحكم والقضاء ليس هو الحق الواقعي، بنحو يكون العلم والحجج طرقا محضة كما هو الحال في أحكام الحق الأخرى، ليمتنع الحكم على خلاف العلم التفصيلي أو الإجمالي الذي هو حجة ذاتية، كما يمتنع العمل في أحكامه الأخرى على خلافه. احنا نقول في الأحكام الأخرى يمتنع الحكم على خلاف العلم الإجمالي، ليش؟ لأننا نرتئي أن العلم الإجمالي ينجز أطرافه وهو في منجزيته كالعلم التفصيلي. لكن احنا هنا ماذا نقول؟ موضوع الولاية والحكم والقضاء مو الحق الواقعي، ليس كذلك، بل موضوعه شرعا العلم أو قيام الحجة، بنحو لا يكون الحكم بدونهما مشروعا واقعا. يعني المدار في إصدار الحكم من لدن القاضي أو المجتهد هذه البينة التي تقوم لديه، وإن خالفت الواقع، نعم، بنحو لا يكون الحكم بدونهما مشروعا واقعا ولا نافذا، وإن أصاب الواقع، وحينئذ للشارع الحكم بعدم مانعية العلم الإجمالي. يعني يقول أن جميع سلسلة ما يترتب على الحكم القاضي، على حكم القاضي، وإن كان يعلم القاضي فيما بعد بأن أحد الإقرارين مكذوب أو جاء كذبا، ولكن هذا لا يضره ولا يضيره، لأنه حكم على وفق ماذا؟ ما أراد الشارع المقدس أن يحكم به، على وفق الدليل الذي أقره الشارع، وهو يسير على وفق ماذا؟ القانون الشرعي. الحكم بعدم مانعية العلم الإجمالي، فيصير هذا القاضي وأن انتقل المال إليه يأكله حلالا. ليش؟ قد يقال أنه هنا علم إجمالي ونجس في حقه، يقول صح هذا العلم، لكن هذا العلم الإجمالي ألغى الشارع المقدس منجزيته، يعني كأنه بمثابة العلم، نعم، في أطراف الشبهات غير المحصورة. شلون الشبهة غير المحصورة؟ ويوجد علم إجمالي لكن لا ينجز المعلوم، هنا كأن علم إجمالي لكن لا ينجز معلومه، وبالتالي يسوغ للقاضي أن يأخذ العين إذا انتقلت إليه بإرث، أو يأخذ القيمة إذا انتقلت المال إذا انتقل إليه بإرث، ولا إشكال في ذلك. يقول حينئذ للشارع الحكم بعدم مانعية العلم الإجمالي من القضاء على طبق الحجية في كل مورد بنفسه من إقرار أو غيره، مع قطع النظر عن المورد الآخر. بل شوفوا هذه بل ترقي، بل يمكن منه الشارع يعني الحكم بعدم مانعية علمه التفصيلي بخطأ الحجة. احنا شقلنا؟ جئنا بمثال. طيب لو قلنا ان القاضي يعلم بان الحق لزيد، ومع ذلك قامت البينة على ان الحق لعامر وليس لزيد، وقلنا ان الحاكم ليس له ان يحكم بعلمه، بل عليه ان يقضي على وفق ماذا؟ البينة، انما اقضي بينكم نعم الايمان والبينات، يعني باليمين والبينة، بعدم مانعية علمه التفصيلي بخطأ الحجية. فلاحظ، يعني فلاحظ أن هذا فيه شيء من التأمل، ولكن قد يقال أن هذا الرأي هو الصحيح، لأن الشارع ما يريد أن يعني يسند الحكم إلى ماذا؟ إلى علم القاضي، وإنما يريد أن للقاضي أن يسير على وفق القانون. هذا وقد يستشكل في الرجوع للتخيير في خصوص القضاء لمقبولة ابن حنظلة الواردة فيه في القضاء، بالذات في القضاء، والحاكم عند اختلاف ماذا؟ الروايتين بين القاضيين حكمت بماذا؟ بالإرجاء والتوقف. فيقال، شوفوا الإشكال، هذه المقبولة تصلح لتخصيص إطلاقات التخيير، وتصلح ماذا؟ وتصلح أيضا تخصيص عمومات، الصحيح نقول، وتقييد إطلاقات التخيير، لكن لا فرق، هنا نقصد المعنى العام. ويندفع مضافا إلى ما سبق من أن مقتضى عموم التعليل الموجود في المقبولة كما تقدم عدم اختصاصها بالقضاء، فتكون معارضة لنصوص التخيير، لا تكون مخصصة وإنما معارضة. وقلنا الروايات متعارضة، بعضها تقول توقف أرجئ المسألة إلى أن تلقى المعصوم، وبعضها تقول ماذا؟ أعمل بكل واحد من الدليلين. بالإضافة يقول بأن مورد المقبول اختلاف الحكمين الصادرين من حاكمين تبعا لاختلاف روايتيهما، لاختلاف الروايتين في حق حاكم واحد كما هنا، فكأن مقبولة قلنا في وادي، ونحن ماذا؟ في واد آخر، يعني يختلف وإياه ولا يتحد معه الذي هو محل الكلام، فلا مخرج فيه عن إطلاقات التخير لو تم. يعني ما تصلح هذه المقبولة أن تخصص أو تقيد. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.